أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا السابع بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. نحن مع باب التقوى، ومع الحديث الثاني في الباب، والحديث السبعين في رياض الصالحين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. تعالوا إلى شرح الحديث. وشرح الحديث اليوم على لسان فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، لا أكاد أخرج عنه إلا النذر اليسير لدقة ما قال ولبيان ما جاء فيه من الاختصار المفيد. قال عليه سحائب الرحمة والرضوان: هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بعد أن ذكر حال الدنيا فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، أي حلوة في المذاق، خضرة في المرأة، والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا ثم تطلبه النفس ثانية، والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه. فالدنيا حلوة في مذاقها، خضرة في مرآها، فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى مستخلفنا فيها، فينظر كيف نعمل، فقال إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، هل تقومون بطاعته وتنهون النفس عن الهوى وتقومون بما أوجب الله عليكم ولا تغترون بالدنيا، أو أن الأمر بالعكس؟ ولهذا قال فاتقوا الدنيا، أي قوموا بما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه، ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونضرتها، كما قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي احذروهن، احذروا الدنيا بصفة عامة، واحذروا النساء بصفة خاصة. اتقوا النساء من الوقاية والحذر، وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجها، كما يشمل الحذر من النساء وفتنتهن على العموم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وما أشبه الليلة بالبارحة، وقد حذت الأمة حذو اليهود والنصارى، حذو بني إسرائيل، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، اتبعوا مسالكهم. فافتتنوا في النساء وبالنساء فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. لذلك نجد أعداءنا وأعداء ديننا، أي أعداء شريعة الله عز وجل، يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الأعمال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير، لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله. وتصبح النساء وكأنهن دمى، أي صور، لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة كيف يزينونها وكيف يجملونها، بل كيف يعرونها وكيف يأتون لها بالمجملات والمحسنات فيما يسمى بالمكياج والميكاب وما يتعلق بالشعر، أي في عالم الكوافير وقصات الشعر المختلفة، وما يتعلق بالجلد من أصباغ وأدهان وغير ذلك، ونتف الشعر والساق والذراع والوجه وكل شيء، حتى يجعل أكبر هم النساء أن تكون المرأة كالصورة من البلاستيك، يهمها جمالها وشكلها وكيف تكون فتنة، لا يهمها عبادة كما لا يهمها أولاد. ثم إن أعداءنا أعداء دين الله وأعداء شريعته وأعداء الحياء يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال، هو هنا يقول يريدون، يتكلم عن بلده، عن المملكة السعودية، لكنهم أرادوا ونفذوا في كثير من بلدان المسلمين على مستوى العالم، قد نجحوا بادئ ذي بدء في مصر ولبنان، ثم توالت الدول على مستوى أفريقيا ثم آسيا، وظلت السعودية محتفظة بتمسكها ودينها وتقاليدها ردحا طويلا من الزمان إلى أن حدث ما حدث في هذا الأوان. يقول يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق ويجعلوا الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنة عظيمة، لأن الشباب والفراغ مع الغنى والثراء من أعظم المفاسد، كما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف الرجالية ويدعون الشباب، ليفسد الشباب ولتفسد النساء. أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط التي هي أدعى للزنا وانتشار الفاحشة، سواء بزنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج، وكل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة والمكان الواحد، وقد وقع من الاختلاط ما وقع ومن التبرج ما حدث. ورحم الله الشيخ محمد الغزالي قال إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط. وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف الرجال فيها مع النساء، نعم نسمع بهذا بل نراه، ما أكثر ما حدث من فساد ومن زنا ومن خيانات زوجية بسبب خروج النساء واختلاطهن بالرجال لساعات طويلة، في الغالب من 8 صباحا إلى 2 ظهرا، هذا عندنا، وفي بلاد أخرى من 6 صباحا إلى 6 مساء. فمتى تجلس المرأة مع زوجها مثل هذا الوقت؟ وإن كان ففي واجبات وتربية أولاد وأوامر ونواهي، لكن الكلام المعسول وتزيين الشيطان وخطواته حيث اختلاط النساء بالرجال في الوظائف وفي غيرها، فضلا عما يحدث في الطريق إلى الوظيفة والعودة، يعني من ركوب المواصلات. وما أدراك ما المواصلات عندنا؟ أيا كان نوع المواصلة، السيارة الخاصة، التاكسي، وحديث سائق التاكسي مع من تركب معه إن أوصلها إلى بيتها، مواصلات العامة وفيها الاختلاط وجلوس الرجال بجوار النساء، المترو، وما أدراك ما المترو؟ متر الأنفاق، وكيف يكون كالسردين. أنا لازلت أذكر علبة السردين التي كنا نأتي بها للغداء، كيف النساء مع الرجال في طرق المواصلات. وكنا نبتلى بهذا كثيرا حتى امتن الله عز وجل علينا بسيارة خاصة. كيف هذه المفسدة، مفسدة الاختلاط في طرق المواصلات وفي مكاتب العمل وفي أماكن التعليم وجلوس البنات بجوار البنين لا يفصلهن شيء في قاعات المحاضرات وأفنية الجامعات وفيما يسمى بالهرم الجامعي. إنها مفسدة الزنا بالعين واللسان واليد والفرج، ما أكثر الفساد في البلاد التي اختلط فيها الرجال مع النساء. ثم إن المرأة إذا وظفت فإنها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها، وتصبح الأسرة مفككة. ثم إنها إذا وظفت سوف يحتاج البيت إلى خادم أو خادمة، وحينئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان، يعني كما هو في الخليج والسعودية، بل والآن عندنا في مصر، فنستجلب الخادمات من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق، ولو كان الدين على غير دين الإسلام. نعم، ماذا تنتظر من هندية أو فلبينية أو نحو ذلك؟ ولو كان الدين على غير دين الإسلام، ولو كان الخلق خلقا فاسدا، نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت، ونجعل نساءنا تعمل في أماكن الرجال فنعطل رجالنا ونشغل نساءنا، وهذا أيضا فيه مفسدة عظيمة. وهي تفكك الأسرة، لأن الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم أو الخادمة نسي أمه ونسي أباه، وفقد الطفل تعلقه بهما، ففسدت البيوت وتشتتت الأسر وحصل في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا من بني جنسنا وأبناء ملتنا، حيث لا شك أنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة، ولا أقول إنهم غسلوا أدمغتهم، بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام. قد يقولون إن هذا لا يعارض العقيدة، بل نقول إنه يهدم العقيدة. ليس معارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأن الله له شريك، أو أن الله ليس موجودا وما أشبهه فحسب، بل هذه المعاصي تهدم العقيدة هدما، لأن الإنسان يبقى وكأنه ثور أو حمار لا يهتم بعقيدة ولا بعبادة، لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها والنساء وفتنها. وقد جاء في الحديث أي الصحيح: ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والواقع خير دليل. ولهذا يجب علينا نحن، ونحن والحمد لله أمة مسلمة، أن نعارض هذه الأفكار وأن نقف ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة، علما بأنه يوجد عندنا قوم لا كثرهم الله ولا أنالهم مقصودهم يريدون هذا الأمر، ويريدون الفتنة والشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ، لأنهم يعلمون أن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مقدسات المسلمين وقبلة المسلمين، ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها. فكل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل، فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليهم وسلام على الدين والحياء، بل كل على الدنيا العفاء. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام أثناء التخطيط لإفساد بلد كالمملكة السعودية، قاله قبل ربع قرن من الزمان، ورحم الله الشيخ حيث مات قبل أن يقع ما وقع. إنه لم يدرك عهد ابن سلمان ولا ترك آل الشيخ، ولم يرى هيئة الترفيه التي حلت محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يرى تلك الحفلات الصاخبة الماجنة المختلطة التي كانت على مقربة من الحرمين، لم يرى ما يحدث الآن في جدة أو في الرياض، إنه لم يرى شيئا من هذا، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكنه كان يحذر وينذر، وقد أعذر من أنذر، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول: لهذا أقول يا إخواني، يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار، وأن نقيم الناس كلهم ضدها، حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا. نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم، وأن لا يبلغهم منالهم، وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم، حتى تخمد فتنتهم، إنه جواد كريم. وأقول تعليقا على دعاء الشيخ، إنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. وأعلم أن شيخنا رحمه الله تعالى من خيار هذه الأمة، احسبوا كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لكن إذا قيل لماذا لم يستجب لدعائه ولماذا وقع ما حذر منه، أقول هذا الحديث إجابة على هذا السؤال ورد على تلك الشبهة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم، وما أكثر الظالمين في زماننا، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وأن يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم، هذه من سنن الله الموجودة، وهي تختلف عن قول الرجل: دعوت فلم يستجب لي، في الحديث الذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن العجلة في الدعاء، حين يعجل الرجل في الدعاء فيقول: دعوت فلم يستجب لي. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، هذا شيء وذاك شيء. كأن من أسباب عدم إجابة الدعاء هو عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر وعدم أطر الظالم على الحق أطرا. يا ليت حتى الآن السكوت فقط، لكن الوقوف بجانب الظالمين وتأييدهم والتصفيق لهم والتطبيل، زمر وطبل وإضفاء كل ما ينبغي إضفاؤه على الظلمة مع وضوح الحقيقة، ولكن الله عز وجل جعل على أمثال هؤلاء الآئمة المضلين وسحرة فرعون من الإعلاميين، جعل على أعينهم غشاوة فلا يبصرون الحق ولا الحقيقة، فهناك عمى بصر وهناك عمى بصيرة، وعمى البصيرة امتد إلى البصيرة، قناة البصيرة حيث لا بصيرة، وامتد إلى المداخل، أعظم فتنة تسبق خروج الدجال. فالكل يطبل ويزمر لمثل هؤلاء الظالمة على أنه نطيع الظالمة، وإن أخذ مالنا وجلد ظهورنا، وعلى أنه نطيع الحاكم وإن خرج على شاشات التلفاز يشرب الخمر ويزني ندعو له ونتشبه به ويتكلم بمثل هذا الكلام من هو محسوب على العلم، وجل الذين تكلموا بهذا الكلام يحسبون على أهل الدعوة وعلى أهل العلم، لكن نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن ينجينا من الفتن، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، شكرا لحضوركم وتعليقاتكم، بارك الله فيكم من إخوة وأحبة كرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.